الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بداية هذا اللقاء أتقدم بالشكر الجزيل لجميع الأخوة الفضلاء الذين قاموا بالترتيب وتنسيق موعد هذا اللقاء. حواري معكم أيها الكرام في هذا اليوم المبارك تحت عنوان حوار حول الطب النفسي والرقية الشرعية، وفي الحقيقة أن هذا الحوار هو عبارة عن سؤال وجواب. مادة هذه المحاضرة أو هذا اللقاء إنما هي أسئلة سابقة وصلت إلي ما عبر البريد أو الهاتف أو الفاكس أو غير ذلك، وأكثر مادتي بلغتني عن طريق محاضرات سابقة، حيث كما تعلمون في نهاية كل محاضرة يأتي عدد كبير من الأسئلة، ولا يتسع مقام للحديث والحوار وإجابة تلك الأسئلة، فيبقى عدد كبير من تلك الأسئلة. وفي العادة كنت أجمع تلك الأسئلة وعيد قراءتها والنظر فيها، فوجدت أن عددا لا بأس به من تلك الأسئلة يستحق أن نفرد له لقاء كاملا. في الحقيقة أيضا لا أستطيع أن أجيب عن تلك الأسئلة بكاملها لأن الوقت لا يتسع، فأردت أن أركز النظر أو الحوار في هذا اليوم للحديث والحوار حول 5 أسئلة أساسية، وإن اتسع المقام في نهاية هذا اللقاء أو هذه المحاضرة فسنحاول أن نجيب عدد أكبر من الأسئلة. هذه الأسئلة 5 نذكرها ابتداء ثم نحاول أن نجيب عنها فيما بعد. السؤال الأول: هل تشرع، وبعضهم يسأل، هل تنفع الرقية الشرعية للأمراض العضوية أم أن الرقية الشرعية مقصورة فقط على الأمراض النفسية؟ والسؤال الثاني هو: كيف يمكن للأدوية النفسية، وهي عبارة عن عقاقير كيميائية أي عقاقير مادية محسوسة، أن تعالج معاناة غير محسوسة كالمعاناة النفسية؟ والسؤال الثالث هو: هل يمكن أن يصاب الصالحون والأتقياء بالأمراض النفسية؟ والسؤال الرابع هو: هل يمكن أن تؤدي العين إلى الإصابة بالأمراض النفسية، كما أنه هل يمكن علاج آثار العين النفسية بالأدوية النفسية؟ والسؤال الخامس وربما يكون الأخير، وهذا حسب وقت المحاضرة أو هذا اللقاء، هو: ما هو مرض الخوف أو الرهاب الاجتماعي، وهل كل من ارتبك عند مقابلة الآخرين هو مصاب بهذا المرض؟ هذه هي الأسئلة أيها الكرام، وسنحاول أن نجيب عن هذه الأسئلة. أما السؤال الأول وأذكركم به، وهو: هل تشرع، أو يسأل بعضهم، هل تنفع الرقية الشرعية للأمراض العضوية أم أن الرقية الشرعية مقصورة فقط على الأمراض النفسية؟ فنستعين بالله في إجابة هذا السؤال ونقول أن الرقية الشرعية تشرع لكل شكوى يحس بها الإنسان. ولقد أفرد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة عظيمة في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد فصل أسماه بفصل في هديه صلى الله عليه وسلم في العلاج العام لكل شكوى بالرقية الإلهية. وقد نقل ابن القيم في ذلك الفصل عدة أحاديث، منها ما رواه أبو داود في سننه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اشتكى منكم شيئا أو اشتكاه أخ له فليقل: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في الأرض، فاجعل رحمتك في الأرض، إلى آخر الحديث. وكذلك أيضا ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أشتكيت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال جبريل عليه السلام: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. ولا يعني أيها الإخوة مشروعية الرقية عند كل شكوى أن الرقية تكفي لعلاج كل شكوى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عباد الله، تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قالوا: ما هو؟ قال: الهرم. ولذلك فإن ترك التداوى الطبي جملة وتفصيلا والاقتصار على الرقية الشرعية فيه مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم: شفاء من الشفاءات، وليس الشفاء وحده أو علاجا يغني عن غيره من العلاجات. ولو قلل ذلك من شأن القرآن أيها الإخوة ألا يكون وحده علاجا لكل داء، فإن الله سبحانه وتعالى لم يرده لذلك ولو أراده لكان. كما أن القرآن ابتلاء من عند الله سبحانه وتعالى قد لا يشفي تماما من بعض الأمراض، وإنما يخفف معاناة المريض ويحسن حالته. وليس أيضا الاستشفاء فقط ببركة القرآن، وإنما أيضا بما فيه من معان وعقائد قد تغير نظرة المريض للحياة. وقد بعضكم أيها الإخوة يستغرب من كلامي، قال إن أقول إذا القرآن شفاء من الشفاءات وليس الشفاء وحده أو علاجا يغني عن غيره، ويتوقف مع هذا الكلام قليلا. فأضرب لكم مثلا أيها الإخوة، إنسان مصاب بمرض البواسير، هل من العادة أن نقرأ عليه القرآن أم من العادة أن تتخذ الوسائل الجراحية؟ ولو جربنا قراءة القرآن على هذا المريض وجربنا الوسائل الجراحية، فإن الملاحظ بالاستخدامات الموجودة الآن أن الوسائل الجراحية أكثر نفعا لهذا المرض من قراءة القرآن على المريض. ليس معنى ذلك أن القرآن قد لا يعالج البواسير، القرآن قد يعالج البواسير وما أكبر من ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى لم يده لهذا الأمر أن يكون علاجا دائما لمثل هذه الحالة، ولكن اعتد من الناحية الجراحية أنها تعالج البواسير. وأحب أن أذكر بكلمة قلتها في محاضرات سابقة، أن الذي نزل القرآن هو الذي خلق الدواء، وهو الذي علم ابن آدم هذه الوسائل الجراحية والأساليب العلاجية. نعود مرة ثانية والأخوة لكلام ابن القيم رحمه الله، وقد نقل في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد في الجزء الرابع منه قوله: كان علاجه صلى الله عليه وسلم للمرض ثلاثة أنواع، أحدها بالأدوية الطبيعية، ويعني به الوسائل العلاجية المعروفة من الأدوية والعقاقير والأعشاب وغيرها، والثاني بالأدوية الإلهية، ويعني بذلك الرقية الشرعية، والثالث بالمركب من الأمرين معا. ولذلك أيها الإخوة، فإنه لا يجدر بالمسلم أن يعالج بالرقية كل علة ويستغني بها عما سواها، فقد ثبت في الصحيحين عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الحمى أو شدة الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. وكذلك ورد عنه صلى الله عليه وسلم أيضا في الصحيحين أنه عالج استطلاق البطن بالعسل، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي يشتكي بطنه، أي يتألم من بطنه، وفي رواية استطلق بطنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسقه عسلا، ولم يأمره أن يقرأ عليه. لماذا؟ لمشروعية استخدام العسل أو الأدوية الأخرى المباحة. فقال صلى الله عليه وسلم: اسقه عسلا. فذهب الرجل ثم رجع فقال: قد سقيته فلم يغني عنه شيئا، وفي لفظ: فلم يزده إلا استطلاقا مرتين أو ثلاثة. كل ذلك يقول له صلى الله عليه وسلم: اسقه عسلا. فقال له في الثالثة أو الرابعة: صدق الله وكذب بطن أخيك. وقد كان يغني عنه صلى الله عليه وسلم أن يقول: اقرأ عليه شيئا من القرآن، وكان يكفيه ذلك، لكن سلم أصر على العسل، معنى ذلك أن هناك من الأدوية الأخرى المباحة التي يمكن أن يستخدمها في الأمراض العضوية. كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه عالج المفقود، أي الذي أصيب فؤاده، أنه عالج المفقود بتمر المدينة. وقد روى أبو داود في سننه من حديث مجاهد عن سعد قال: مرضت مرضا فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، فوضع يده بين ثديي حتى وجدت بردها على فؤادي، وقال لي: إنك رجل مفقود، فأتي الحارث بن كلدة من ثقيف، فإنه رجل يتطبب، فليأخذ سبعة مرات من عجوة المدينة فليجأهن بنواهن ثم ليلدك بهن. هذا حديث آخر أيها الأخوة يدل على استخدام الوسائل العضوية أو المادية المحسوسة في علاج الأمراض العضوية. فما سبق أيضا أيها الإخوة وغيره كثير من صح عنه صلى الله عليه وسلم يدل دلالة قاطعة على أنه يشرع الاستشفاء بغير الرقية، بل قد يشرع الاستشفاء بغيرها أكثر منها، كما هو الحال في بعض الأمور التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم، أو أيضا مما تواتر عند الناس وتعلموه من خلال التجربة، كعلاج الكسر بالجبيرة وغيرها مما علمه الله لبني آدم وسخره لهم. وفي المقابل أيضا أيها الكرام، فإنه يخطئ من يقصر الرقية الشرعية على علاج المس والسحر والعين، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه عالج بالرقية بعض من الأعراض العضوية. فقد روى مسلم في صحيحه عن عثمان بن أبي العاص أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل: بسم الله ثلاثة، وقل: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. هنا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم استخدم وسيلة الرقية الشرعية والعلاج الشرعي أو ما أسماه ابن القيم في الأدوية الإلهية في علاج معاناة عضوية. كما كان أيضا صلى الله عليه وسلم يرقي الجرح والقرحة، ففي الصحيحين من حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى الإنسان أو كانت به قرحة أو جرح؟ قال بإصبعه هكذا، ووضع سفيان سبابته بالأرض ثم رفعها وقال بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا مشفى سقيمنا بإذن ربنا. وفي سنن أبي داود أيضا عن الشفاء بنت عبد الله قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عند حفصة فقال ألا تعلمين هذه، يعني به حفصة يخاطب الشفاء بنت عبد الله، وقال هذه الضمير يعود على حفصة، فقال ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة؟ والنملة أيها الإخوة هي عبارة عن قروح تخرج في الجبين وهو داء معروف، وسمي نملة لأن صاحبه يحس في مكانه كأن نملة تدب عليه وتعضه كما وصف ذلك ابن القيم في كتابه زاد المعاد. كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه أقر علاج اللذيق بالفاتحة، وهو من لدغته الحية والعقرب، أنه أقر علاج اللذيق بالفاتحة، وقد ورد ذلك في الصحيحين من قصة أولئك النفر من الصحابة الذي رقى أحدهم سيد القوم فكافأوه أولئك القوم بقطيع من الغنم، وقد النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم في ذلك، بل قد أطلب منهم أن يجعلوا له سهما معهم، بل إنه صلى الله عليه وسلم لم يقر فقط علاج اللذيغ بالفاتحة، بل أيضا دعا إلى علاج اللذيغ بالرقية. فعن ابن شهاب الزهري قال لدغ بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل من راق؟ فقالوا يا رسول الله إن آل حزم كانوا يرقون رقية الحية، فلما نهيت عن الرقى تركوها. فقال صلى الله عليه وسلم ادعوا عمارة بن حزم، فدعوه فعرض عليه رقاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بها، فأذن له فيها فرقاه. وقد ورد أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الأدوية الطبيعية والأدوية الإلهية في علاج لدغة العقرب، فقد روى ابن أبي شيبة في مسنده من حديث عبد الله بن مسعود قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إذ سجد فلدغته عقرب في أصبعه، فانصرف صلى الله عليه وسلم وقال لعن الله العقرب ما تدع نبيا ولا غيره. قال ثم دعا بإناء فيه ماء وملح، فجعل يضع موضع اللدغة في الماء والملح ويقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين. العلاج الإلهي يتمثل في قراءته صلى الله عليه وسلم في قراءته للمعوذتين وسورة الإخلاص، والعلاج المادي أو الأدوية الطبيعية باستخدام الماء والملح. كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالجمع بين الشفاءين الطبيعي والإلهي، حيث قال عليكم بالشفاءين العسل والقرآن، لكن هذا الحديث فيه ضعف. قال ابن طولون وقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بالشفاءين فيه سر لطيف، أي لا يكتفى بالقرآن وحده ويبطل السعي في غيره من أسائل العلاجات، يعني ابن طولون بذلك، بل يعمل بما أمر الله سبحانه وتعالى ويسعى في الرزق كما قدر له ويسأله المعونة والتوفيق. ولذلك لعله يتبين لنا أيها الإخوة رغم الإطالة في إجابة هذا السؤال، يتبين لنا مما سبق أنه الأولى بالمسلم إذا أصابته علة أو مرض أن يسعى في علاجها بكل وسيلة ممكنة، وأن يجمع بين الرقى الشرعية والأدوية الطبيعية المباحة، فتلك هي في الحقيقة حقيقة التوكل. قال ابن القيم في كتابه زاد المعاد أيضا وفي الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي، وأنه لا ينافي التوكل كما لا ينافيه دفع داء الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها، بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قدرا وشرعا، وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل كما يقدح في الأمر والحكمة ويضعفه، من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل، فإن تركها عجزا ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه ودفع ما يضره في دينه ودنياه، ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب، وإلا كان معطلا للحكمة والشرع، فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكله عجزا. ومن ذلك أيضا يتبين أيها الإخوة خطأ من يسأل حينما يصيبه مرض هل أنفذ الرقية الشرعية أم أبحث عن العلاج المادي، وكذلك خطأ من يظن من الرقاة وفقهم الله أن الرقى الشرعية لا تنفع حال استخدام بعض الأدوية. وتندرج الأمراض النفسية وأدويتها في حكم ما أسلفناه، فهي نوع من الأمراض، ويخطئ جدا من يناقشها بمعزل عن غيرها من الأمراض، ولذلك فإنه يجب علاج المرضى النفسيين كغيرهم من المرضى بالدوائين الإلهي المتمثل بالرقية والأدعية وغير ذلك، والطبيعي أيا كان نوعه ما دام مباحا. أقول أيها الإخوة الكرام ولقد نفع الله بالأدوية النفسية عددا كبيرا من الناس في شرق الدنيا وغربها، فلماذا نحرم أنفسنا نحن من خير تلك الأدوية التي سخرها الله لابن آدم، خصوصا وأن عددا كبيرا ممن يوثق في أمانتهم وخلقهم وعلمهم من الأطباء أخذوا يتجهون إلى التخصص في علاج الأمراض النفسية. ننتقل بعد ذلك أيها الإخوة للحديث أو حاولة إجابة السؤال الثاني الذي أسلفناه، وهو كيف يمكن للأدوية النفسية وهي عبارة عن عقاقير كيميائية مادية محسوسة أن تعالج معاناة غير حسية كالمعاناة النفسية. لعلي أناقش إجابة هذا السؤال أو هذا الاعتقاد عند البعض بسؤال أبدأ به: ما الذي يمنع من ذلك؟ أقول نعم، ما الذي يمنع من ذلك؟ فلقد أثبتت التجارب العلمية والممارسة العملية المتكررة في مختلف بلاد العالم نفع الأدوية النفسية في علاج الأمراض النفسية تماما جدا كنفع الأدوية الأخرى كأدوية السعال وغيرها في علاج مختلف الأمراض. وقد يؤتى أيها الإخوة، وأمر وقفت عليه بنفسي، قد يؤتى بالمريض وقد فقد القدرة على الحركة من شدة الاكتئاب وبإذن الله ثم بفضل تلك الأدوية النفسية يعود إلى طبيعته تدريجيا خلال فترة قصيرة. وقد يبحث بعضكم عن تأصيل هذه الفكرة أو إجابة هذا السؤال تأصيلا شرعيا، فأذكره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين الذي قال فيه: التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن. قال ابن القيم في تعليقه على هذا الحديث: التلبين هو حساء متخذ من دقيق الشعير بنخالته، وهي تذهب ببعض الحزن بخاصية فيها من جنس خواص الأغذية المفرحة، فإن من الأغذية ما يفرح بالخاصية. انتهى كلام ابن القيم. وأقول أيها الإخوة، والأدوية مثلها مثل الأغذية، فمنها ما يذهب الحزن والغم دون أن يكون فيها محذور شرعي. وقد سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله عن حكم استعمال الأدوية لعلاج المرض النفسي، فأجاب حفظه الله: المشروع لكل من لديه علم بشيء من الأدوية الشرعية أو المباحة التي يعتقد أن الله سبحانه وتعالى ينفع بها المريض أن يفعل ذلك، سواء سمي ذلك طبا نفسيا أو شرعيا أو دواء عاديا أو غير ذلك من الأسماء. المطلوب أن يتحرى الطبيب المعالج ما يراه نافعا في علاج المرضى الذين بين يديه بما ليس فيه محذور شرعا، سواء كان بالقراءة أو بمأكل مباح أو بمشروب مباح أو أشياء أخرى لا محذور فيها قد جرب أنها تزيل ما أصاب المريض من الخلل في عقله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. ولقوله أيضا صلى الله عليه وسلم: عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام. انتهت فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز. أقول أيها الإخوة، كما أثبتت أيضا التجارب العلمية العديدة أن أكثر الأمراض النفسية يصاحبها خلل يتمثل في تغير مستوى بعض النواقل العصبية في الدماغ، وهذه الأمراض تزول بإذن الله إذا تم إصلاح ذلك الخلل بواسطة الأدوية النفسية. ولعله مما سبق أيها الإخوة يتبين لنا أنه قد توافق العقل والنقل مدعوما بالتجربة العلمية وكذلك المشاهدة اليومية على إمكانية نفع بعض الأسباب المادية في علاج الأعراض النفسية. ننتقل بعد ذلك للحديث حول السؤال أو لإجابة السؤال الثالث الذي تحدثنا عنه ابتداء، وهو: هل يمكن أن يصاب الصالحون والأتقياء بالأمراض النفسية؟ وأعتقد أن هذا السؤال إنما جاء عند بعض الناس بسبب عدة أمور، لعل منها ظن بعضهم أن الشيطان إنما يتسلط على ضعاف الإيمان، والثاني عدم إدراك الناس لمعنى المرض النفسي، والثالث نظرة الناس للأمراض النفسية على أنها مركب نقص. ولعلي لبحث هذا الأمر يجب علي ابتداء أن أحاول أن أوضح الفرق بين العوارض النفسية والأمراض النفسية. العوارض النفسية والإخوة هي تفاعلات نفسية تطرأ على الفرد نتيجة لتفاعله مع ظروف الحياة اليومية. هذه العوارض تستمر في العادة لفترات قصيرة قد لا يلاحظها الآخرون، ولا تؤثر في العادة على كفاءة الفرد ولا حتى على إنتاجيته في الحياة. هذه العوارض النفسية أيضا لا تؤثر على عقل الإنسان ولا على قدرته في الحكم على الأمور، كما تعد جزءا طبيعيا من طبيعة الإنسان التي خلقه الله بها، فيبدو عليه الحزن عند حدوث أمر محزن، ويدخل في نفسه السرور والبهجة عند حدوث أمر سار. وهذا الأمر في الحقيقة أيها الإخوة أمر مشاهد معلوم لا يحتاج لإثباته دليل، ويحدث لكل أحد من الناس سواء كان من الصالحين أو الطالحين، ويصيب أيضا أنبياء الله ورسله. لماذا؟ لأنه جزء من طبيعة النفس الإنسانية وليس مرضا. بل أن المريض من لا توجد عنده هذه التفاعلات، تخبره أن أمك قد ماتت فلا يتأثر، تخبره بخبر مفرح فلا يفرح، هذا الإنسان هو المريض. أما ذلك الذي يتفاعل بشكل طبيعي كما أسلفنا فإنه إنسان طبيعي للغاية. أعود التفصيل مرة ثانية بين العوارض النفسية والأمراض النفسية، وتحدثنا عن العوارض النفسية. أما الأمراض النفسية فأمرها مختلف، وهي لا تقتصر على ما يسميه الناس بالجنون، بل إن معنى المرض النفسي، وأقول هذه لماذا؟ لأن كثير من الناس الذين يعانون من حالات نفسية إذا سألته اذهب إلى الطبيب النفسي أو المستشفى النفسي يقول يا أخي أنا لست مجنونا. لماذا؟ لأنه يقتصر في ذهنه معنى المرض النفسي على الجنون. أقول الأمراض النفسية أمرها مختلف، هي لا تقتصر على ما يسميه الناس بالجنون، بل إن معنى المرض النفسي معنى واسع جدا يمتد في أبسط أشكاله من اضطرابات التوافق البسيطة إلى أشد أشكاله تقريبا متمثلا في فصام الشخصية شديد الاضطراب. لا يتوقف مع اضطرابات التوافق البسيطة، هذا مرض بسيط عادي قد لا يحتاج إلى علاج في بعض الأحيان، مجرد تطمين الطبيب للمريض، وأحيانا قد يمر من ذلك المرض دون أن يشعر به حتى أقارب المريض. يحدث أحيانا عند بعض الناس مثلا بعد الامتحانات، بعد فترة الطلاق أو ما شابه ذلك، تفاعلات بسيطة، اضطرابات بسيطة، لكنها لا تستغرق وقتا طويلا في العادة. أقول أنه ليس شرطا أن تستخدم العقاقير في علاج ما يسميه الأطباء النفسانيون بالأمراض النفسية أيضا، بل إن من الأمراض النفسية أيضا ما لا يحتاج إلى علاج دوائي، فمنها ما ينزل تلقائيا، بل ربما لا يحتاج معه المريض لزيارة طبيب نفساني كما يحدث عادة كما أخبرته قبل قليل في اضطرابات التوافق البسيطة. وليس معنى ذلك أن جميع اضطرابات التوافق البسيطة لا تحتاج الطبيب، الأفضل أن يزور الطبيب، لكن أقول أحيانا قد تمر دون الحاجة إلى زيارة الطبيب، أو دون الحاجة الملحة، لعلي أكون أكثر دقة، دون الحاجة الملحة لزيارة الطبيب. إذا تبين لنا الآن الفرق بين العوارض النفسية والأمراض النفسية، ننتقل إلى أمر آخر، وهو كيف يعتمد الطبيب، أو كيف يصنف الطبيب، أو يرى ذلك الطبيب، كيف ينظر إلى مريضه إلى أنه مصاب بمرض. في العادة الأطباء يعتمدون في تشخيص الاضطرابات والأمراض النفسية بشكل كبير على ثلاثة أمور. الأول منها نوع أو طبيعة تلك الأعراض، والثاني هو شدة الأعراض، والثالث هو مدة بقاء تلك الأعراض. فلتشخيص المرض النفسي فإنه يجب أن يحدث عند المريض أعراض غريبة، أو ربما أحيانا أعراض غير مألوفة كالضيق والحزن مثلا، وتستمر هذه الأعراض لمدة ليست بالطارئة أو القصيرة، وبأعراض واضحة تكون كفيلة بتشخيص المرض النفسي في تعريف الأطباء. ولذلك فإن من يحزن فقط لفقد قريب أو عزيز ويتأثر بذلك، فإن لا نصفه بأنه مريض نفسي إلا إذا استمر ذلك الحزن لمدة طويلة، ربما تصل عدة أشهر أو بضع سنوات، وبدرجة جلية تؤثر على إنتاجية ذلك الفرد في أغلب مجالات الحياة، أو أن تظهر عليه أعراض بعض الأمراض النفسية الأخرى كالاكتئاب مثلا. أرجو ما أكون عقدت الموضوع. طيب، لتبسيط الموضوع أو لتبسيط النظر إلى الأمراض النفسية، لعل نصنف الأمراض النفسية إجمالا إلى نوعين. النوع الأول هي تلك الأمراض التي تؤثر على عقل الفرد فيفقد استبصاره بما حوله، وتضعف كفاءته وإنتاجيته وقدرته في الحكم على الأمور في الحياة، كما أنه يحدث فيها أعراض غريبة لم تعد عن ذلك الفرد ولم تعرف عنه، كالاعتقادات والأفكار الغريبة الخاطئة التي لا يقبل المريض معها نقاش، أو أن تتأثر أحد حواسه أو بعضها بما هو غير مألوف له، كسماعه أحيانا لبعض الأصوات التي لا وجود لها حقيقة، أو وصفه لنفسه بأنه يرى بعض الأجسام دون أن يكون لها أي وجود على أرض الواقع. هذا النوع من الأمراض أيها الإخوة يمكن أن يصيب أي أحد من الناس، سواء كانوا من الصالحين أو الطالحين، إذا توفر ما يدعو لحدوثها من أقدار الله. ومن أمثلة هذا النوع الأول هو ما يسميه الناس بانفصام الشخصية، وإن كان الاسم الصائب لها في الحقيقة هو الانفصام العقلي. أنتقل إلى النوع الثاني من الأمراض، وهذا التصنيف الإجمالي كما أسلفت، وإن وليس تصنيفا علميا جدا، وإنما تصنيف إجمالي لتبسيط الأمر. أقول النوع الثاني هو تلك الأمراض التي لا تؤثر على عقل الفرد ولا يفقد معها استبصاره أو قدرته في الحكم على الأمور، لكنها تنقص نشاطه بعض الشيء، كالحزن الشديد المستمر لفترات طويلة، وعدم قدرة البعض على التوافق مع بعض مستجدات الحياة كما ذكرنا قبل قليل اضطرابات التوافق، وغير ذلك كثير من الأمراض النفسية. هذه الأمراض أيضا قد تصيب الصالحين وغيرهم من الناس إذا توفر ما يدعو لحدوثها من أقدار الله. ولعلي أعجب أيها الإخوة من البعض الذين يربطون درجة التقوى والإيمان بامتناع الأصابة بالأمراض النفسية دون العضوية، فلقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وهذا البيان النبوي أيها الإخوة شامل لجميع الهموم والغموم صغيرها وكبيرها وأيا كان نوعها. وفي الأصل أن الأمراض النفسية مثل غيرها من الأمراض ولا شك، وهي نوع من الهم والابتلاء، ولذلك فإنها قد تصيب المسلم مهما بلغ صلاحه. كما إنه أيضا لم يرد في الكتاب الكريم ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفي إمكانية إصابة المسلم التقي بالأمراض النفسية حسب تعريفها الطبي، ومن نفى إمكانية ذلك فعليه الدليل. ولقد سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح تيمين حفظه الله سؤالا: هل المؤمن يمرض نفسيا؟ فأجاب حفظه الله: لا شك أن الإنسان يصاب بالأمراض النفسية، بالهم للمستقبل والحزن على الماضي، وتفعل الأمراض النفسية بالبدن أكثر مما تفعله الأمراض الحسية البدنية. كما أنه أيها الإخوة ما نلاحظه من مراجعة بعض أهل العلم والصلاح للعيادات النفسية ما يشهد بذلك، ولست أعني بكلامي هذا أن أكثر المراجعين للعيادة النفسية هم من أهل العلم والصلاح، لا أعني ذلك، وإنما الذي أعنيه في هذا أنه يوجد من بين المراجعين من هو من أهل العلم والصلاح. ولقد وصف أبو حامد الغزالي رحمه الله نوبة الاكتئاب الحادة التي أصابته، وأبو حامد الغزالي تعرفونه رجل معروف بعلمه وتقواه وورعه. واستمع إلى أبي حامد الغزالي وهو يصف تلك النوبة الحادة من الاكتئاب التي أصابته فيقول في كتابه المنقذ من الضلال والموصل إلى ذي العزة والجلال، يقول أبو حامد: فلم أزل أتردد بين تجاذب شهوات الدنيا ودواعي الآخرة قريبا من 6 أشهر، أولها رجب 88 و400، وفي هذا الشهر جاوز الأمر حد الاختيار إلى الاضطرار، إذ أقفل الله على لساني حتى اعتقل عن التدريس، فكنت أجاهد نفسي أن أدرس يوما واحدا تطييبا لقلوب المختلفة إلي، فكان لا ينطق لساني بكلمة واحدة ولا أستطيعها البتة، حتى أورثت هذه العقلة في اللسان حزنا في القلب بطلت معه قوة الهضم ومراءة الطعام والشراب، فكان لا ينساغ لي ثريد ولا تنهضم لي لقمة، وتعدى إلى ضعف القوى حتى قطع الأطباء طمعهم من العلاج وقالوا: هذا أمر نزل بالقلب ومنه سرى إلى المزاج، فلا سبيل إليه بالعلاج إلا أن يتروح السر عن الهم الملم. انتهى كلام أبو حامد. إضافة إلى ذلك أيها الإخوة، فإن انتقال عدد من الأمراض النفسية عبر الوراثة يعكس بوضوح لنا الطبيعة المرضية لتلك الأمراض. وبالرغم من كل ما أسلفناه حول إمكانية إصابة الصالحين والأتقياء بالأمراض النفسية، أقول بالرغم من ذلك كله فإن المسلم يتميز عن الكافر وكذلك التقي عن الفاجر في أنه يحتسب ما يصيبه عند الله ويستعين بحول الله وقوته على مصائب الدنيا، ولا يفقد الأمل مثل ما يفقده غيره مما يخفف من الأثر المصائب، ويستعين بحول الله وقوته على مصائب الدنيا ولا يفقد الأمل مثل ما يفقده غيره مما يخفف من الأثر المصائب عليه بعض الشيء. ولذلك أيها الإخوة فإننا نلاحظ أن نسبة حدوث حالات الانتحار في المجتمعات الغربية تفوق بكثير ما يحدث في المجتمعات الإسلامية، رغم عدم وجود إحصائيات دقيقة لذلك في المجتمعات الإسلامية، لكن من عمل من الأطباء النفسانيين في كلا المجتمعين يدرك بوضوح ذلك الفرق. أما السؤال الرابع ولعلي أذكركم به، وهو: هل يمكن أن تؤدي العين إلى الإصابة بالأمراض النفسية؟ وهل يمكن علاج آثار العين النفسية بالأدوية النفسية؟ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في علاج العين سوى الرقية الشرعية وكذلك أمر العائن بالاغتسال كما جاء في حديث سهل بن حنيف المعروف، لكنه أيضا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقصر علاج العين على هاتين الوسيلتين، فكل ما أباحه الله سبحانه وتعالى من الوسائل التي يمكن أن تنفع بإذنه تعالى فإنه يشرع استخدامها إن لم يكن واجبا في بعض الأحيان. مثلا أيها الإخوة، قد يعجب شخص ما بسيارة شخص آخر وتتحرك نفسه وتعفو نفسه لتلك السيارة، فيصيب صاحب تلك السيارة بالعين مما قد يؤدي إلى عطل تلك السيارة أو حدوث مثلا حادث بصاحبها فتتحطم السيارة وقد يصاب صاحبها ببعض الكسور. هذه الكسور يمكن علاجها بالوسائل الجراحية، وتلك السيارة يمكن إصلاح ما أصابها، وكل ذلك بإذن الله وتوفيقه، رغم ماذا أن سبب ذلك الحادث، لنفترض أن سبب ذلك الحادث هو العين. هذا الأمر يدعونا إلى التساؤل والنظر، هل للعين أنواع؟ فمنها ما هو دائم الأثر ولا يزول إلا بالرقية أو أمر العائن بالاغتسال، ومنها ما هو عارض التأثير فيؤدي إلى سقوط منزل أو حدوث حادث أو غير ذلك من الأمور العارضة مما يمكن إصلاحه وعلاجه بما علمه الله سبحانه وتعالى ابن آدم وسخره لهم. لعل هذا يقودني إلى التساؤل كجزء من التساؤل السابق، هل يمكن أن تؤدي العين إلى الإصابة بالأمراض النفسية كما أدت قبل قليل الإصابة بالأمراض العضوية كما هو الجرح والكسر، وكيف يمكن علاج ذلك؟ أقول أنه لا يوجد ما يعارض ذلك مطلقا، فالعين يمكن أن تؤثر في كل ما تهفو نفس العائن إليه. مثلا كما ضربنا مثال سابق، أقول قد تتحرك نفس شخص ما إلى مقدار ما يملك شخص آخر من البهجة وسعة الصدر، فيصيب ذلك الفرد بالاكتئاب. وأحب أن أذكركم أيها الإخوة أنه ليس هناك تعارض بين احتمالة إصابة ذلك الشخص بالعين وبين تشخيص الطبيب النفساني له بأنه مصاب بالاكتئاب، فقد يكون السبب العلة تلك هي العين والتي ظهرت في صورة اكتئاب، فالعين هي السبب والاكتئاب هو العرض. لعلنا هنا نتساءل مرة أخرى، وأحب عادة، وهذه لا أدري عادة جيدة أم سيئة، فإن كانت سيئة فأرجو الله تعالى أن يعين التخلص منها، أن أجيب الأسئلة بتساؤلات. لعل هنا نتساءل مرة أخرى، أقول عادة سيئة وكذلك تساءل، أقول نتساءل مرة أخرى، هل هذا الاكتئاب من النوع الدائم الذي لا يزول إلا بالرقية أو أمر العائن بالاغتسال، أم أنه من ذلك النوع العارض الذي يمكن علاجه بما سخره الله سبحانه وتعالى وعلمه لابن آدم من الوسائل الطبية المشروعة؟ هذا إن كنا قد قبلنا أصلا أن تلك الأنواع أو تلك الأنواع التي فصلنا وقسمنا العين فيها وهو تقسيم افتراضي تساؤلي وليس قطعي. الذي أعتقد أيها الأخوة الكرام، وهو أمر رجعته مع مجموعة كبيرة من طلبة العلم والعلماء، أن على الإنسان ألا يعلق نفسه بالبحث والنظر فيما يعانيه من الاكتئاب، هل هو من نوع العارض أو من النوع الدائم، ثم يسعى إلى هذا اللون من العلاج أو ذاك. لماذا؟ لأنه يتعذر أصلا الجزم بإصابة شخص ما بالعين إلا في حالات نادرة، ولذلك إنه ينبغي لذلك الشخص أن يسعى في كل ما أباحه الله وسخره من ألوان العلاج فيرقي نفسه. وإن عرف العائن أمره بالاغتسال بطريقة مقبولة لا تؤدي إلى حدوث قطيعة أو خلاف، وفي الوقت نفسه يبحث عن العلاج النفسي عند من يوثق في دينه وعلمه وخلقه من الأطباء النفسيين. وليس معنى ذلك أيها الإخوة، ولا يفهم من كلامي، أن الأمراض النفسية كلها هي نتيجة للسحر أو المس أو العين، بل إن شأن الأمراض النفسية شأن واسع جدا، وقد فصلنا لذلك الأمر قبل قليل. انتهى السؤال الرابع. ننتقل بعد ذلك للحديث عن السؤال الخامس أو محاولة إجابة السؤال الخامس، وهو ما هو مرض الخوف الاجتماعي أو ما يسميه البعض بالرهاب الاجتماعي، وهل كل من ارتبك عند مقابلة الآخرين مصاب بهذا المرض؟ الرهاب الاجتماعي أيها الأخوة الكرام هو حالة مرضية تحدث عند بعض الأفراد، متى؟ حينما يكونون محط أنظار وتركيز الآخرين، مثل عدم قدرة الفرد على التحدث في المناسبات الاجتماعية أو أمام المسؤولين أو في أي مناسبة يكون الفرد فيها محط تركيز ونظر الآخرين. أعراض هذه الحالة تشمل عدة أعراض، منها مثلا على سبيل المثال وليس الحصر اللعثمة في الكلام، أو عدم قدرة الفرد على الكلام أحيانا في مثل ذلك الموقف، إحمرار الوجه، رعشة في الأطراف، خفقان في القلب، إصابة الفرد بالتعرق، جفاف الحلق، زغللة في النظر، ربما يشعر أيضا بشيء من الدوار، ويشعر أيضا أحيانا بعدم القدرة على الاستمرار واقفة، وربما شعر بالغثيان أحيانا. يتركز خوف الفرد من أولئك المرضى من أن يقع في الخطأ أمام الآخرين، كما يزداد خوفه أيضا كلما ازداد عدد الحاضرين. وليس كثرة الناس شرطا أيها الإخوة لحدوث الرهاب أو الخوف الاجتماعي، إذ أنه ربما يحدث الرهاب للمريض عند مواجهة شخص واحد فقط، كما أن شدة الرهاب تزداد كلما ازدادت أهمية ذلك الشخص، مثل ما يحدث عند حوار مريض الرهاب الاجتماعي مع رئيسه في العمل. ولعل سؤالا يطرح نفسه أيها الإخوة، هل أي قلق عند مواجهة الآخرين هو خوف مرضي؟ أجيب على هذا السؤال وأقول أن الخوف البسيط قبل أي لقاء اجتماعي هو أمر طبيعي ومقبول، إلا أن ذلك الخوف يصبح خوفا مرضيا إذا تعدى حده وبدأ يظهر على ذلك الفرد تلك الأعراض التي ذكرناها قبل قليل، أو أدى ذلك الشعور عند ذلك الفرد إلى إعاقته وعدم قدرته على القيام بواجباته الاجتماعية. كما أنه قد يضطر أيها الإخوة مريض الرهاب الاجتماعي إلى برمجة حياته تبعا لتلك المعاناة التي يعاني منها، فلذلك تجد بعضهم يحضر مبكرا لأي مناسبة اجتماعية. لماذا؟ لأنه يريد أن يتخلص من الدخول ومواجهة الجميع والسلام عليهم لو حضر متأخرا، كما أنه أيضا قبل أن يحضر أي مناسبة يسأل من الحضور وكم عددهم وهل يحتمل أن اضطر إلى الحديث أمامه غير ذلك من الأسئلة التي يحتاط بها لنفسه؟ لماذا؟ كي لا يقع تحت مجهر النقد والملاحظة من قبل الآخرين. هذا الرهاب أيها الأخوة لا توجد دراسات في عالمنا العربي تفسر أو تشرح مدى انتشاره، لكن حسب الدراسات الغربية فإن هذا المرض يتساوى انتشاره بين الرجال والنساء، وتتراوح نسبة حدوثه بين 1-2% من البالغين. أما في مجتمعاتنا العربية فإن هناك فقط دراسات متفرقة تم تطبيقها في المستشفيات وليست في المجتمع، ولذلك فإنها لا تعكس حقيقة مدى انتشار هذا المرض، لأن الناس أصلا لا يدركون أن هذا مرض فلا يذهبون إلى المستشفيات، وهذا يؤثر على دقة تلك الدراسات. لكنه اعتمادا على خبرة الأطباء الإكلينيكية فإن هذا المرض يبدو أكثر انتشارا في مجتمعاتنا العربية، والذي ربما في نظري أنه كان أسلوب التربية في الطفولة وعدم احترام وتقدير شخصية الطفل إلى حد ما عند بعض الأفراد هو أحد أسباب حدوث الرهاب الاجتماعي. كما نشاهد أيها الإخوة هذا المرض في مجتمعاتنا عند الرجال أكثر من النساء مقارنة بالمجتمع الغربي، والذي ربما يعود عدم ظهوره جليا عند النساء إلى طبيعة دور المرأة في مجتمعاتها. المرأة في مجتمعاتنا لا يتطلب منها الأعمال التي تواجه فيها عددا كبيرا من الناس بمثل ما يتطلب من الرجل. لعل يسأل بعضكم متى يبدأ هذا المرض وما آثاره؟ فأقول أن الرهاب الاجتماعي يبدأ عادة في آخر فترة المراهقة، ويستمر لفترة ليست بالقصيرة، كما يؤدي إلى اضطرابات نفسية أخرى كالاكتئاب والخوف أو الإدمان على الكحول والمخدرات. لماذا؟ سعيا من ذلك الفرد في الهروب أو التخفيف من مخاوفه. وليس شرطا أن يعاني الفرد من جميع الأعراض التي أسلفناها قبل قليل، فربما عانى الفرد من بعضها فقط، كما أنه ليس شرطا لحدوث تلك الأعراض أن يواجه الفرد الآخرين، بل ربما كان عند بعضهم حينما تكون الحالة شديدة مجرد التذكير في ذلك كافيا لحدوث شيء من تلك الأعراض. وقد يفشل المريض أحيانا في ضبط نفسه نظرا لشدة الحالة، لينتهي به الأمر إلى عزلة اجتماعية كاملة. أسباب هذا الرهاب في الحقيقة لا تعرف على وجه التحديد، لكن يشير بعض الباحثين إلى أن الخوف من تقييم ونقد الآخرين هو سبب هذا المرض، في حين يرى آخرون من الباحثين أن هذا الأمر ربما كان عرضا للمرض وليس سببا له، خصوصا وأن هذا المرض يبدأ فجأة في بعض الأحيان. لعلاج الرهاب الاجتماعي يحرص الطبيب النفسي على عدة أمور. الأول منها جلسات العلاج النفسي، وخصوصا ما يسمونها الأطباء بالعلاج المعرفي السلوكي والعلاج العقلاني الانفعالي. في هذه العلاجات أو في هذه الجلسات العلاجية يتم فيها تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى المريض، وتدريبه على بعض الأساليب وطرق المواجهة والحديث أمام الآخرين، والتي تشمل أيضا التدريب على مهارات التغلب على الضغوط النفسية وكذلك تمرين الاسترخاء. والجزء الثاني من العلاج يتمثل في بعض الأدوية النفسية التي أثبتت نجاحها في علاج هذا المرض. ولعلي قبل أن أنتهي من حديثي حول هذا المرض، مرض الرهاب الاجتماعي، أن أضرب لكم أيها الإخوة أمثلة من عبارات الشكوى عند بعض المرضى حينما يأتون العيادة. يقول أحدهم: يا دكتور، أحس حينما أكون محط أنظار الآخرين وكأنني أقف على إسفنج، يشير إلى عدم التوازن الذي يشعر به عند مواجهة الآخرين. ويقول آخر: أحس حينما أتحدث أمام الآخرين أنني سأخط الكلام من بعضه. ويقول ثالث: أتمنى أن تبتلعني الأرض ولا أضطر للحديث أمام جمع من الناس ولو كان عددهم لا يتجاوز 10 أفراد. ورابع يقول: لا أدري لماذا لا يمكنني الحديث وينتابني الخوف من الخطأ، وأحس أنني سأتلعثم في الكلام حينما يسألني الأستاذ في الفصل رغم أنني أعرف الإجابة، بل إنني في أحيان أحفظها عن ظهر قلب لكنني لا أستطيع أن أجيب ذلك السؤال بسبب الخوف الذي ينتابني من نظري وتركيز الآخرين علي. ويقول آخر: أحس أن وجهي تتغير معالمه حينما ينظر إلي الآخرون. ويقول آخر: لاحظت أنني في الآونة الأخيرة لا أستطيع إمامة الناس حينما تفوتني الصلاة مع الجماعة الأولى، ولذلك إذا دخلت المسجد والجماعة الأولى على وشك الانتهاء وهناك شخص أو شخصان في الانتظار، فإنني إذا كنت متوقعا أن سيتقدم أحد للصلاة صليت معه، وإن شككت في ذلك فإنني أظهر كأنني لم أتوضأ ونسيت الوضوء لكي أتجنب إمامة هذه الجماعة، لأنني أخشى إنما أتقدم ألا أستطيع أن أنطق بسبب تركيز الآخرين واستماعهم لأثناء القراءة. وفي الختام أقول أيها الإخوة إن الشبح مواجهة الناس هو الكابوس المفزع الذي يقلق تلك الفئة من المرضى المصابين بهذا الداء وهو الرهاب الاجتماعي، مما يجعل بعضهم يرفض الترقية الوظيفية في بعض الأحيان إذا كانت هذه الترقية ستجعله في وظيفة تجعله في مواجهة أكثر مع الجمهور. ومما يحزن قلب الطبيب النفساني المسلم أن يرى عددا ليس بالقليل من بني أمته يعانون من الرهاب الاجتماعي ولا يعرفون أنها حالة مرضية يمكن علاجها بإذن الله. بهذا أيها الإخوة نكون قد أنهينا الأسئلة الخمسة التي كنا قد اتفقنا على الحديث والحوار حولها في بداية هذا اللقاء. لا أدري وقت اللقاء يسمح بإضافة شيء أو ترغبون بإضافة شيء؟ طيب إذا لعل نقتصر على سؤالين فقط. شايفين اتفقنا؟ زين. إذا لعلي أقتصر على سؤال واحد فقط. طيب اتفقنا خير. هناك سؤال يتكرر كثيرا عن طريقة العلاج أو العلاج بطريقة التخييل، فيسأل بعض الإخوة ما هو الأصل الشرعي لهذه الطريقة إن كان لها أصل شرعي، أم أن هذه الطريقة هي عبارة عن اجتهاد بعض الإخوة الرقاقات. هذه الطريقة أجيب على هذا السؤال فأقول هذه الطريقة يستخدمها بعض الرقاقات ويسمونها بطريقة التخييل في علاج العين بشكل خاص، وهي كما يقولون بعضهم، لعلي أنقل شيء من كتاب أحد الأخوة الرقاقات، اسم الكتاب كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية، وأنا لا أعرف المؤلف في الحقيقة لكن أرجو أن يكون من أهل الخير والصلاح ومن يوثق فيهم. ويصف ذلك المؤلف هذه الطريقة فيقول هي مخاطبة الجان عن طريق الخاطر وغلبة الظن، وذلك لأن الجان لا يستطيع أن يتكلم عن طريق لسان المريض بسبب أن المس في العين هو مس جزئي، ويقال للجان استغفر الله وفك عن أخيك المسلم، وذلك لأن الغالب في العين أن يكون الجان المؤذي جنيا مسلما فاسقا، فيحس المريض باستغفار في خاطره فيسأل الجان حينئذ ويستحلف بالله العظيم أن يخبر عن العائن الذي انطلق على إثر وصفه، فيقطر حينها في بال المعيون وفكره شخص معين هو العائن بإذن الله، ثم يؤمر هذا الجان بأن يفك عن أخيه ويتجمع في أحد أصابعه اليمنى بعد أن يبعد أذاه عن المعيون، ويبقى كذلك حتى يتم التسبب، لأن هذا الجان مربوط بوصف ولا ينفك عن المريض نهائيا حتى يتسبب له، أي من أثر العائن، كما فعل بسهل، يعني به سهل بن حنيف. ثم يؤخذ عليه العهد أي على الجان بعد أن يتجمع ويحس بذلك المعيون، وبعد التسبب الذي هو الأخذ من أثر العائن يخرج هذا الجان، وهذا ولله الحمد كما يقول الأخ الراقي في كتابه مشاهد ولا يكاد يرجع بعد ذلك بفضل الله ومنته. هناك أمور كثيرة ذكرت عن مسألة تجمعه في الأصبع وما شابه ذلك والجان، هذا موضوع مستقل تماما ليس موضوع حوارنا في هذا اللقاء، ولذلك سنركز فقط على طريقة العلاج بالتخييل، وهي كما وصفها الأخ لكنه فصل في وصفها. أبسط هذا الوصف الذي ذكره الأخ الكاتب في كتابه فأقول أن بعض الناس ومن الرقاة من يستخدم هذه الطريقة أنه حينما يأتي إليه فرد يعاني من معاناة معينة، ويشخص ذلك الراقي بأنه معيون فيقول له تخيل ويقرأ عليه، ثم من يخطر بباله فإنه ذلك الشخص الذي أصابك. ألا أقول لكم أيها الإخوة إذا أحدكم يعاني من شيء وقلنا كمعيون فانظر من يخطر ببالك، سيخطر أولئك الذين تكرههم، فهل هذا هو الذي عانك أما أنه شخص آخر؟ ولقد راجعت أيها الإخوة الكرام نصوص الكتاب والسنة وما استطعت أن أصل إليه من أقوال السلف والخلف، وناقشت في ذلك العديد من العلماء وطلبة العلم، فلم أجد من يعرف أصلا لذلك بهذا الوصف الذي ذكره الأخ الراقي وبتلك الطريقة التي ذكرها. كما أنه يا إخوة لو استقرأنا حديث سهل بن حنيف فإننا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستند في تحديد العائن إلى التخيلات والأوهام، بل سأل سؤالا محددا لا لبس فيه ولا إيحاء، هل تتهمون فيه أحدا، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. كما أنه أيضا من يستقرأ شعائر الإسلام وحدوده يجد فيها الوضوح والاعتماد على الأمور القطعية الثابتة في الاتهام والعقوبة والجزاء، وذلك لماذا؟ كله حماية للنفوس ومنع للقطيعة التي ربما أدت إلى اعتداء بعض الناس على البعض الآخر دون وجه حق، اللهم إلا استنادا على ظنون ذلك الراقي الذي كان يغنيه عن ذلك كله الاستغناء بكتاب الله وما ثبت من الأدعية والأذكار. وأخوف ما أخاف أيها الإخوة أن يقع مثل ذلك الراقي عن جهل منه تحت طائلة قوله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات، فهذه أذية للمؤمنين والمؤمنات قامت على ظن، بل إنها في مواقف كثيرة وقد وقفت على بعضها أدت إلى قطيعة رحم وهجر الناس لبعضهم البعض. ولعل هذه الطريقة التي ذكرها الأخ تذكرنا ببعض أساليب العلاج النفسية القديمة التي كانت تعتمد في أصلها على الإيحاء وتداعي الخواطر والأفكار، والذي ربما سيوجد لنا شيء من الوقت في محاضرات مستقبلية نتكلم عن هذه الأمور. يبدو الأخوان أنهم رغبوا أن نواصل بعض الشيء، فلعلي وإن رغبتم زيادة ننتهي بهذا السؤال. اتفقنا على هذا الشيء؟ نتفق. يتساءل كثير من الأخوة، هل يمكن أن تؤدي الأمراض والأعراض النفسية إلى حدوث العجز الجنسي أو ما يسميه بعضهم بالعنة الجنسية؟ أقول أنه رغم أنه من المعروف أن العجز الجنسي قد يحدث بسبب بعض الأمراض العضوية كالسكري مثلا واضطرابات الغدد والجهاز العصبي وغيرها، إلا أن النسبة الكبرى من حالات العجز الجنسي تحدث لأسباب نفسية. مثال ذلك حالات القلق العام، القلق الشديد عند بعض الناس قد يؤدي إلى إصابتهم بالعنة الجنسية. الاكتئاب، شدة الاكتئاب أحيانا تجد الإنسان يرفض الطعام والشراب والخروج إلى الأقارب وزيارتهم، وأيضا تقل رغبته الجنسية لدرجة أن تصيبه بالعنة حال ذلك الاكتئاب. مثال آخر، حدوث العنة في محاولة جنسية سابقة سواء محاولة شرعية أو غير شرعية، مما يؤدي إلى شعور ذلك الفرد بأنه عاجز جنسيا على الدوام، فيتراكم هذا الوهم في نفسه فلا يستطيع معه ممارسة الجنس بصورة طبيعية. مثال رابع من الأمثلة النفسية أو الأسباب النفسية للعنة الجنسية، القلق الذي يحدث عند بعض الأفراد في بداية حياتهم الزوجية، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى حدوث العنة. قلق بعضهم مثلا أنه مصاب بالعنة الجنسية، أو أنه سمع عن فلان من الناس تزوج إلا أنه فشل في زواجه من هذه الناحية، فيخاف أن يكون من مثل ذلك الفرد. هذه العنة في العادة تبقى لفترة مؤقتة ثم تزول حينما يهدأ قلق ذلك الإنسان، إلا أنها ربما في أحيان قليلة قد تستمر لفترة طويلة، قد تصل وتعجبون من ذلك لعدة سنوات. الخامس، قلق بعض المراهقين وانشغال بالهم حول مدى قدرتهم الجنسية، مما يؤدي إلى حدوث العنة الجنسية عند بعضهم، خصوصا وكما تعلمون أن القدرة الجنسية تعني الرجولة في أغلب المجتمعات، وخصوصا أيضا أن الفرد أو المراهق في تلك المرحلة يبحث عن تعريف الرجولة ويريد أن يثبت نفسه رجلا أمام الآخرين. مثال سادس على أسباب العنة الجنسية من الأسباب النفسية، الشعور بالذنب عند بعض الشباب واعتقاد بعضهم بأن العادة السرية تؤثر على القدرة الجنسية، يؤدي عند بعضهم إلى حدوث العنة الجنسية في بعض الأحيان. ولست بمعنى كلام هذا أن يجيز العادة السرية، لا تكلم عن ذلك، وإنما تكلم عن أثر النفسي لاعتقاد بعض الناس أنها قد تؤثر على القدرة الجنسية. وهناك في الحقيقة أسباب نفسية أخرى كثيرة للعنة الجنسية، لا أعتقد أني أستطيع في هذا المقام القصير أو في هذه اللقاء المختصر أن أحصر جميع تلك الأسباب، لكن يجب أن نتذكر أيها الإخوة بأن من العنة ما هو مؤقت ومنها ما هو دائم، كما أن أيضا منها ما هو عجز كلي ومنها ما هو عجز جزئي. ومن الملاحظ أيها الإخوة ومن الطريف أيضا أن بعض من الناس حين يصابون بالعنة الجنسية فإنهم يعللون ما بهم بأنه من السحر أو غيره من الأسباب الغيبية كالعين أو تلبس الجان، ليتخلص ماذا؟ من الشعور بالنقص أو نقد الآخرين لهم. والمشكلة في هذا الأمر أن بعضا من الرقاة قد يؤيد هذا الشعور عند المريض ويدعمه، مما يزيد العنة عند المريض فيصعب علاجها. ولا شك أيها الإخوة أن العنة قد تحدث بسبب السحر، لا أنكر ذلك، إلا أنها في حالات كثيرة جدا أيضا تحدث بسبب الأمراض العضوية والنفسية. ولذلك إنه يجب على الرقاة أن يتنبهوا لهذا الأمر ويطلبوا من المرضى أن يراجعوا الأطباء الموثوقين، حيث أنه عند الأطباء بعض التحليل المخبرية والطرق العلاجية التي يستطيعون من خلالها أن يشخصوا ويعالجوا بعض من المرضى. كما أنه أيضا أيها الإخوة لا توجد هناك فائدة بينة من تشخيص الراقي للسحر وغيره من الأسباب الغيبية اعتمادا على الظن، بل إن ضرر ذلك في الحقيقة أكثر من نفعه إن كان هناك نفع. ولذلك فإنه ينبغي على الراقي أن يتجنب هذا التشخيص إلا حينما توجد أدلة قطعية بحدوثه، وأن يحرص على رقية مريضه وأن يتجنب إيهامه بشيء من العلل، فبركة الرقية ليست مرتبطة بتشخيص الراقي أو سواه، وإنما بتحقيق شروط الرقية التحقيق الصحيح.
يقول: أشتكي من العادة السرية، وقد قرأت كتبا دينية ولم أستفد، وقد أهلكتني، وقد قرأت أن هناك علاج نفسي، فما هو هذا العلاج؟
نتمنى لو حاضر المحاضرة في مكان ما ولا أسأل عن العادة السرية، لا أسأل عنها في كل مكان، إذن هي هاجس، إذن هي معاناة، إذن يجب أن نكون صريحين في طرحها وفي تناولها وواقعيين في نقاشها، وألا نتكلم من أبراجنا العاجية عن هذه العادة السرية. الحكم الشرعي لست يعني بمنظم شرعي، لست بعالم، ولا طالب العلم، وكنت أتشرف بذلك، لكن ما أعرف من قراءات البسيطة الحكم العادة السرية تم أكثر العلماء على تحليلها، إلا أن هناك من العلماء كابن حزم والإمام أحمد في قول، تعرفوا الإمام أحمد كله أكثر من قول، أنها جائزة مع الكراهة وأحيانا جائزة إذا خاف على نفسه من الزنا. وتعريف الخوف على نفسه من الزنا هذا يحتاج إلى تعريف دقيق وضبط. هذه العادة السرية منتشرة عند الشباب، وبعض الدراسات أثبتت أن 90% من الشباب يمارس العادة السرية، ومن الفتيات 50%. هذه في المجتمعات الغربية. في المجتمعات العربية لا توجد دراسات، وإن كان في رأيي أنا أن النسبة لا تقل إن لم تزيد عن ذلك من خلال عملي واحتكاكي والأسئلة تكرر علي، لكن لا أستطيع أن أقطع بذلك، لأن كإنسان أكاديمي أو علمي يجب أن أكون واقعي، ولن أتكلم بأرقام إلا عن طريق دراسات، لكن من الخبرة ومن الاحتكاك فهي منتشرة انتشارا كبيرا. الشباب يعانون، ويذهبون للعلماء يستفتون ويسألون العلماء، يخبرون بالفتاوى. أنا أتكلم من الناحية الطبية، ولسنا علمانيين، نتكلم من الناحية العلمية ونفصل عن الدين، لكن أقول رأي الطبي الذي توصل إليه طبيا من ناحية العلمية الطبية والطبية النفسية، رغم أن كثير من الكتب التي يؤلفها غير المتخصصين يقولون فيها مضرة وأنه وأنه، أنه لم يكن مضرة واضحة لهذه العادة. حينما أقول ذلك لا أقول أنها جائزة شرعا، لا ينقل عني هذا الشيء، أقول ما توصل إليه علم الحديث. وحينما أقول ذلك لا أقول أيضا أن من الناحية العلمية ليس فيها شيء، أقول ما توصل العلم الحديث حتى الآن. وحينما أقول ذلك لا أحس الشباب اطمئنوا وافعلوا ما شئتم، وإنما هذه أمرها مربوط بالحكم الشرعي، ولست أنا من يتكلم عن حكمه الشرعي. العادة السرية يمارسها الشباب لعدة أسباب. بعضهم قد يمارسها ترفا، رغبة في استجلاب الشهوة للاستمتاع. بعضهم قد يمارسها لتفريغ ذلك النشاط الجنسي الذي عنده، إما كان إما قد يكون قليلا أو شديدا، وهؤلاء ليس لهم علاقة بالطب النفسي. النوع الثالث والذي يمكن أن يستفيد من الطب النفسي، بعض الناس يشعر بالقلق، ممارسة العادة السرية تعطيه شيء من الراحة بعدها. بعضهم يشعر بالنقص، ممارسة العادة السرية تعطيه شيء من الثقة تماما. هؤلاء الصنف الأخير، من يشعر بشيء من القلق فيهدأ قلقه بعد الممارسة، أو ذلك الإنسان يشعر بشيء من نقص الثقة، هذا يستفيد من زيارة الطبيب النفسي بشأن العادة السرية. وسيصدر قريبا، كان في شيء من التفصيل، شريط مجموعة أطباء، أربعة أطباء تحدثنا جميعا عن علاج الفياغرا، ستصدره أظن أحد التسجيلات في الرياض بالتفصيل، وتطرقنا لهذه العادة السرية وتكلمنا عن أثارها الاجتماعية وأسبابها بشيء من التفصيل، يمكن لهذا الأخ أن يرجع إليه.
هل تساعد الحبوب النفسية الطبيب في استخراج ما يكمن في صدر المريض من أسرار؟
الطبيب لا يحتاج الحبوب النفسية ليستخرج ما في صدر المريض، يحتاجها أصلا لعلاج ما في صدره، يستخرج ما في الصدر من خلال الجلسة الطبية، مقابلة ذلك المريض، الحديث معه وحديث المريض إليه، واستنطاق المريض ببعض الأسئلة المباشرة وغير المباشرة للمريض، هذه أحسن وسيلة تشخيصية. أما الحبوب فليست يعني مثل عصا موسى أو عصا سحرية كما يسمونها، تستخدم لاستنطاق المريض وفعل كذا وكذا، لا، إنها تستخدم للعلاج، كما هو البنادول لإزالة الصداع، هذه الحبوب لإزالة الاكتئاب، لإزالة القلق، وليس تؤدي إلى الإدمان، وهي حبوب مثل غيرها، ومن شاء منكم فليشتريها بأي من الصيدليات بدون وصفة وبدون شيء، إلا باستثناء مجموعة قليلة لأسباب معينة وضعت لها وصفات مقيدة.
يقول: ألم يسبق لسعادتكم تشخيص طبيب نفسي يعاني من اضطرابات نفسية؟
بلى، لكن ولست أدافع عن أطباء نفسانيين، أطباء نفسانيين مثلهم مثل غيرهم من الناس أيها الأخوة، مثل المدرسين، مثل المهندسين، مثل الجراحين، مثل الباطنيين، مثل أطباء الأطفال. هل سمعت عن طبيب أطفال أصيب بالزائدة؟ نعم. هل سمعت عن طبيب أطفال أصيب بمرض نفسي؟ ربما لم تسمعوا، لكن أنا أعرف سمعت. كذلك الأطباء النفسانيين لم ينزلوا من السماء مثلهم مثل غيرهم، لكن كما يقول العين عليهم حارة شوي، العين عليهم حارة، فأي تصرف منه ولو كان تصرفا طبيعيا يربط بماذا؟ طبيب نفسي خربط. لكن الجراح مثلا لو أصيب بشيء جراحي لا ينتقدون الناس، صح ولا لا؟ بل أنه لو صدرت حركات غريبة من الجراح، يا أخي شوف هذا جراح عميق متخصص، يا أخي شوف الحركة دي لا بد أنها من شيء، وقد تكون غريبة. طيب نفسي قد يصير بشكل طبيعي فتفسر بشيء غير طبيعي. أقول كما قال الشاعر: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية.
هل هناك آثار سلبية للحبوب والوصفات النفسية؟
لا شك وأقول كما قلت في السؤال أو في جوابي السابق مثلها مثل البنادول. البنادول لها أعراض جانبية، أدوية الضغط، أدوية السكر لها أعراض جانبية، كذلك الأدوية النفسية. لكن لعل السؤال يطرح نفسه، ما مدى أثارها الجانبية مقابل فوائدها؟ كما هو ما مدى فائدة البنادول مقابل مضاره؟ كما هو مدى فائدة الدوانين علاج السكر مقابل مضاره؟ أقول فائدتها أكثر من مضارها إذا ضبطها الطبيب. كما هي فائدة البنادول إذا ضبطه الطبيب، كما هي فائدة علاج السكر إذا ضبطه الطبيب. لو أحد أخذ الأنسولين جرعة زائدة يموت طبعا، لو بتخفض انخفاض السكر فيموت. أخذ واحد 30 حبة بنادول انتهى، إلا أن شاء الله يموت. ليه؟ لماذا؟ لم يأخذ باتباع وصفة طبية. كذلك المرض النفسي، بل إنه من النادر من الأدوية النفسية يأخذ جرعات كبيرة ما تؤدي إلى الموت. بل إن البنادول في الجرعات العالية أخطر من الأدوية النفسية، وذكرت ذلك مرارا. في نهاية هذا اللقاء أيها الإخوة، لا يسعني أشكر جميع مرة ثانية جميع الإخوة الذين قاموا على ترتيب وتنسيق موعد هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بكم في لقاء آخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.